بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 48 من دروسنا في شرح إتحاف المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. ونحن اليوم مع قضية من قضايا الغيبيات، وهي حياة الشهداء في البرزخ. طبعا عندنا إذا انتهت الحياة الدنيا انتهت على الجميع، ولكن كما كان الناس في الدنيا أصنافا وأنواعا في حياتهم الدنيوية من حيث قيمة هذه الحياة، فإنهم أيضا يتفاوتون في البرزخ في نوع الحياة. لذلك الأنبياء أكملوا الناس حياة في قبورهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الأنبياء حياة في قبرهم، والناس عندهم في القبور في البرزخ حياة برزخية، حياة برزخية. هذا أمر مهم أن نميز بين نوع الحياة في الدنيا ونوع الحياة في البرزخ، هذا شيء ولا شيء آخر. كما ينبغي أن نميز بين نوع الحياة في الدنيا ونوع الحياة في الجنين. يعني الآن لو أن الطفل بعد أن يولد أعدناه إلى رحم أمه لا يعيش. لماذا؟ لأنه انتقل إلى حياة أخرى تماما تنطبق عليها قوانين وقواعد مختلفة كليا عن الحياة التي في الرحم. وكذلك أيضا الحياة البرزخية تختلف كليا عن حياة الدنيا بقوانينها بقواعدها ترتيباتها. الحياة التي في البرزخ في حدها الأدنى تكون لذوق عذاب وذوق النعيم، وهذا مر معنا سابقا. لكن الآن نريد أن نقول إن الشهداء من بين المخلوقات لهم حياة متميزة، قال الله تبارك وتعالى فيها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أي أنهم أحياء بحياة أرقى من حياة غيرهم من الناس. نعم.
وصف شهيد الحرب، أي يعتقد وجوبا اتصاف هيكل شهيد الحرب بالحياة الكاملة، لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. وحياتهم حقيقة لظاهر الآية، وحياتهم حقيقية لظاهر الآية، وأنهم يرزقون مما يشتهون كما ترزق الأحياء بالأكل والشرب واللباس وغيرها. قال الجزولي: وحياتهم غير مكيفة ولا معقولة للبشر،
يجب لا يمكن إدراكها بعقولهم. نعم.
يجب الإيمان بها على ما جاء به ظاهر الشرع، ويجب الكف عن الخوض في كيفيتها، إذ لا طريق للعلم بها إلا من الخبر.
والمشكلة أننا عندما نسمع الغيبيات نريد أن نكيفها بكيفيات الدنيا الضيقة المحصورة، هذا غلط. البرزخ أوسع بكثير من الدنيا، كما أن الدنيا أوسع بكثير من رحم الأم. نعم.
ولم يرد فيها شيء يبين المراد، والحياة كيفية يلزمها الحس والحركة الإرادية. أو
طبعا هذا في حق المخلوق، يعني الحياة هي كيفية من لوازمها، لاحظوا مو الحياة هي الحرارة والحركة الإرادية، لا، يلزم عنها الحرارة والحركة الإرادية. عندما يموت الإنسان تنتفي عنه الحركة الإرادية ويتبرد جسمه لزوال حرارة الحياة، لكن مو الحياة هي نفس الحرارة، لا، الحرارة والحركة الإرادية من لوازم الحياة. نعم.
أو يصح لمن قامت به العلم. وقولنا
التعريف الثاني هذا للحياة، هذا يشمل الحياة القديمة لله عز وجل والحياة الحادثة للخلق، هي صفة مصححة لمن قامت به صفات الإدراك. نعم.
وقولنا اتصاف هيكلي على ظاهر النظم من اتصاف الذات والروح جميعا، والمراد بشهيد الحرب المؤمن المقتول في حرب الكفار لسبب من أسباب القتال لإعلاء كلمة الله تعالى بدون مقارنة سبب مؤثم. ومثله كل مقتول على الحق كالمجروح في قتال البغاة وقطاع الطريق وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
طيب هلأ هنا أخوان أكارم، يعني عندنا الشهيد هو أولا من قتل على أيدي المشركين بأي طريقة في ساحة القتال، أو من قتل في حرب البغاة قطاع الطريق، أو من قتل أثناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قتله مسلم ظلما، فإنه له حكم الشهيد. والشهادة إخواني نوعان، شهادة الدنيا وشهادة الآخرة، لكن يشترط في ذلك أن لا يكون خروجه إلا لله عز وجل، يعني أن يكون خروجه لله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون فيه مؤثم يجعله آثما في خروجه، فإنه يرفع عنه أحكام الشهيد. وإذا زال عن الإنسان أحكام الشهيد في الدنيا لا يعني هذا أن تزول عنه الشهادة في الدار الآخرة، لا. والقاعدة أخوانا، إذا شككنا في كون هذا الإنسان شهيدا أو غير شهيد، فالأحوط أن نعامله معاملة الشهيد مراعاة لحقه. يعني إذا كان إنسان شهيد وغسلناه، أفضل ما يكون مشهد من غسله. فشو بيقول هنا الاحتياط؟ إيش؟ أن نغسله. لذلك أخوان أكارم، هذا هو الأحوط. وإذا كان المقتول صبيا أو كان جنبا أو كانت حائضا أو ما شابه ذلك، فإن هذا يرفع عنهم أحكام الشهيد في الدنيا عند الأحناف، بينما تبقى لهم حكم الشهادة في الدار الآخرة. طب هذا إنسان شو ذنبه مثلا؟ هو شهيد، قال شهيد الآخرة، لكن يغسل ويصلى عليه، وهذا أخوانا هو الأحوط. نعم.
وأما المقتول في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى، لكن مع مقارنة سبب مؤثم، كمن غل في الغنيمة أو محض القصد للغنيمة، فله حكم شهداء الدنيا.
والله يعني هذه لفتة جميلة، يعني أن يكون خروجه كاملا لأجل الغنيمة. أما لو خرج لله عز وجل وقارن ذلك شيء من طلب الدنيا، فالله تبارك وتعالى يغفر بفضله وكرمه ولا يحرمه بفضله ثواب الشهادة.
لا ثوابهم الكامل. وأما المبطون والمطعون ونحوهما من شهداء الآخرة فقط، فإنه وإن كان كالأول في الثواب لكنه دونه في الحياة والرزق وأحكام الدنيا، فإنه يغسل ويصلى عليه. فظهر أن الشهداء ثلاثة: شهيد دنيا وآخرة، وشهيد دنيا فقط، وشهيد آخرة فقط. وهذا الثالث خرج بقول الناظم: وصف شهيد الحرب بالحياة، بعد شموله للأولين.
الإنسان الذي يعني شهد الحرب ومات فيها، لكنه كان فيه ما يمنع الشهادة كإثم أو نية سيئة أو ما شابه ذلك، فهذا له حكم الشهيد في الدنيا. أما عند الله ربما كان فعله يستوجب الإثم عند الله عز وجل، لأنه ابتغى بهذه الشهادة عرضا من أعراض الدنيا. نعم.
وإرادة الغنيمة أو الوقوع في المعصية لا ينافي حصول الشهادة.
وإرادة الغنيمة
أو الوقوع في المعصية لا ينافي حصول الشهادة.
نعم.
وسمي شهيدا لأنه حي، وروحه شهدت دار السلام أي دخلتها، بخلاف غيره فإنه لا يشهدها إلا يوم القيامة، ولأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. ورزقه
وصف شهيد الحرب بالحياة ورزقه.
ورزقه أي وصف الشهيد أيضا برزق الله إياه، من مشتهى أي محبوب نعيم الجنات، جمع جنة، وتقدم معناها لغة وشرعا، وما ورد من أن أرواحهم في أجواف أو في حواصل طير معناه أنها تركب تلك الطير، أو تكون أجوافها لها كالهوادج الشفافة الواسعة، أو أنها كالطير في سرعة قطع المسافة البعيدة، لا أن أرواحهم لها أجنحة.
ننتبه إخواننا، مو الأرواح الشهداء تتقمص أجساد الطيور يوم القيامة، لا، وإنما تتخذ هذه الأرواح الطيور كمراكب لها أو كمساكن لها أو ما شابه ذلك. أما ليس هناك دخول روح في جسم آخر كالتناسخ الذي يقال به عند بعض الفرق، لا، التناسخ هذه عقيدة غير صحيحة. وننتبه إخواننا هنا من بعض أفلام الكرتون التي تذاع أحيانا، حط إنسان إنه كان بالدنيا شرير فمات فانقلب إلى فأر أو ما شابه ذلك، هذا شيء خطير. هذا إخواننا أحيانا يذاع أحيانا ويبث مستوردا من بلاد أخرى بعيدة عنا، تمثل فكرة التناسخ وتقمص الأرواح، وهذا من العقائد التي لا تصح في دين الله أبدا. نعم.
أو أنها تعمر أجساما أخرى فتدبرها لئلا يلزم التناسخ. ولما جرى ذكر الرزق في هذه المسألة،
صحيح الآن من الشهيد ومسائله، الآن مسألة أخرى، ما هو الرزق؟ ما هو الرزق إخوانا؟ هذه قضية الآن التي تشوش أذهان الناس ويتكلمون فيها كلاما لا يعقلونه أحيانا. يعني البعض يقول لك أن الرزق ما بتزيد تنقص، شو يعني؟ يعني أنا اليوم مثلا يعني أكلت الطعام هذا غدا بعث نفسه أو نفس القيمة دون زيادة نقصان؟ الواقع مو هيك، الواقع مو هيك. أنا قد أبقى اليوم ما أكل شيء أبدا طوال النهار وغدا أكل ضعف، هذا قد يكون. إذا دليل أن الرزق اليوم كان ناقصا وغدا كان زائدا، فكيف معنى الرزق لا ينقص؟ هذه كلمات إخوانا يقولها الناس ويتوارثونها لكن لا يفهمون دقيقة معناها. الرزق هو ما انتفع به الإنسان، الرزق مو هو الشيء المملوك، الرزق مو هو الدخل، مو هو الراتب، مو هو الغلة، لا، هذه كل أشياء ما هي رزق. الرزق ما انتفعت به، قد يكون مملوكا لك قد يكون ليس مملوكا لك. هلأ المرأة مثلا عند زوجها قد لا تملك شيئا لكنها مرزوقة. طيب الإنسان الذي يعمل في عند مثلا عائلة هو لا يملك لكن يطعمونه أفضل الطعام وأحسن الشراب ما شابه ذلك، فليس له ملك لكنه يرزق. قد يكون إنسان غني جدا لكنه ممنوع عن كل المأكولات، شو بنقول له؟ ملكه عظيم ورزقه ضيق. إذا معنى ذلك إخوان الرزق لا علاقة له بالملك. هل الحيوانات هل تملك؟ لا تملك لكنها ترزق. إذا معناه لا علاقة بين الرزق وبين الملك. قد يكون الملك واسعا والرزق ضيق، وقد يكون الرزق واسع والملك ضيق، وقد يكون الإنسان يعني له ملك عظيم ومع ذلك ليس برزق له. وإلا كيف نقول إن الإنسان يستوفي رزقه مع أنه يترك المال لورثته؟ الآن أنا لما ملكت هذا المال، طيب أنا كيف أقول استوفيت الآن رزقي إذا كان رزقه هو الملك مع أني تركته لأولادي؟ إذا الملك أخوانا يترك للغير، أما الرزق لابد أن يستوفى من كاملا لا ينقص منه شيء. فالمراد أن الرزق لا يزيد ولا ينقص أي باعتبار المقدر عند الله عز وجل، يعني ما قدر لي اليوم في علم الله تبارك وتعالى فإنه لا يزيد ولا ينقص. الله قدر لي أن آكل هذه اللقمة، هذه التفاحة، هذا الشيء، هذا المقدار من الطعام وما شابه ذلك، وأن انتفع بهذه الثياب، هذا كله مقدر، هذا المقدر لا يتغير. طيب لكن قد يكون أكثر من اليوم، قد يكون غدا أقل أو أكثر. إذا معناها المراد أن الرزق لا يزيد ولا ينقص عن المقدر في علم الله تبارك وتعالى. أما البعض من الناس شو يفسر إخواننا؟ إن أنا والله اشتغلت الشيء هاي نعم كنت ضيق الرزق، اشتغلت شيء ثاني نفس الشيء، شو بقول لك؟ رزق واحد أخي، شو ما اشتغلت؟ الفكرة مو هيك، هذا فهم خاطئ. وإلا فعلا في بعض الناس بيكون الإنسان مثلا يعمل عملا معينا برزق ضيق، بغير العمل صار رزق واسع، صار الدخل واسع. أما الرزق المقدر عند الله عز وجل ما تغير، الرزق المقدر عند الله سبحانه وتعالى ما تغير إخواننا. أما اللي يتغير ما هو الدخل، اللي يتغير هو والرزق قد يكون الله تبارك وتعالى قدره زائدا وناقصا. أما نقول إحنا فعلنا أن الرزق هو الغلة هو الآن أن الرزق منيحة كانت اليوم رزق مباركة، لا، الرزق مو هي الغلة أبدا، الرزق هو ما تنتفع به من هذه الأشياء. نعم.
ولما جرى ذكر الرزق في هذه المسألة أتبعها بالكلام عليه فقال: والرزق عند القوم،
عند القوم أي عند أهل السنة والجماعة،
يعني أهل السنة، ما به انتفع، أي ما ساقه الله تعالى إلى الحيوان فانتفع به بالفعل. فدخل رزق الإنسان والدواب وغيرهما، وشمل المأكول وغيره مما ينتفع به، وخرج.
الآن إذا إنسان إخواننا آتاه الله مالا كثيرا، نقول هذا إنسان ما شاء الله مرزوق. طيب بينما لو أن الله أعطاك علما، أعطاك فهما، أعطاك خلقا، أعطاك تقوى، هذا كله لا نقبل من الرزق. عجيب، مع أنه الإنسان ينتفع بهذه الأشياء أكثر من انتفاعه بالمال. لا نعتبر الرزق إلا في المال، وهذا من خطائنا. لو والله فلان مرزوق، إيه نعم، هلا اللي عنده مال كثير إخواننا نغبطه على ساعة ماله، أما اللي عنده علم كثير أنا أغبطه، بالعكس ربما ننظر مسكين مش عارف شيء بالدنيا. إيه نعم، والذي أوتي مالا كثيرا إخواننا نقول فلان ما شاء الله يعني الله رازق وفاتح عليه، أما اللي آتى ربي خلقا عظيما آتاه يعني تقوى واسعة، هذا لا يغبط عند الناس. لماذا؟ لأنهم لا يرون أن هذا الشيء نافع، مع أنه هذا هو الشيء النافع في الأصل. إذا ربنا قال إخوانا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لم يخصص الرزق فقط بإيش؟ بالمال، وإلا فالآية الثانية توضح أن الرزق قد يكون بالعلم. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا معنى ذلك يأتي العلم بعد التقوى، فعلمنا أن العلم قد يكون من أعظم أنواع الرزق الذي يترتب على التقوى. نعم.
وخرج ما لم ينتفع به وإن كان السوق للانتفاع، لأنه يقال في عرف الشرع في من ملك شيئا وتمكن من الانتفاع به ولم ينتفع به إن ذلك ليس رزقا له. وبهذا ظهر
عنده مال كثير خبيه بالصندوق، قال يا مسكين تحملت وزر اكتسابه وتحملت وزر حبسه وعدم الزكاة منه، ثم لم تنتفع منه بشيء بل كان لورثتك، فكان هذا المال مستخدما لك وكان وزرا عليك وشؤما عليك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا تعبت باكتسابه وحفظه، وفي الآخرة حوسبت عليه ولم تنتفع منه بشيء. نعم.
وبهذا ظهر قول أكابر أهل السنة: إن كل أحد يستوفي رزقه، وإنه لا يأكل أحد الرزق غيره.
أنا الآن لو زرتك في البيت وأطعمتنا، الطعام ملك مين؟ ملكك أنت. هيك طبعاً الكل ملك الله عز وجل، أما واقع الآن هذا ملك مين؟ ملكك أنت صاحب البيت. يعني هل يحق لي أن أخذ هذا الطعام من بيتك من غير إذنك؟ لا، إنه ملكك. لكن الآن لو أكلت عندك، أكلت من ملكك، ولكن أكلت إيش؟ رزقي. هذا رزقي أنا وملك لك. فإذا أنا الآن إخواننا قد أصل إلى رزقي بطريق حلال وقد أصل إليه بطريق حرام. السارق لو دخل إلى بيت وأخذ طعامه وأكله سرقة، ماذا نقول؟ أكل رزقه ولا مو رزقه؟ نعم، أكل رزقه، ولكنه مسكين وصل إلى رزقه بطريق حرام، فهو يأثم على الطريقة وإن كان آكلان لرزقه. نعم. إذا قالوا بفوع قصة أن بعض الأولياء من مجاذيب، قال أن وضع يوما حارسا على كرم فترك الكرم ومشي، فقيل له لما؟ قال له: لقد رأيت كل عنبة قد كتب عليها اسم آكلها. إذا معناه لم يأكل أحد رزق أحد، إذا لماذا الحارس؟ نقول له: الحارس حتى لا يصل الناس إلى أرزاقهم بالطريق الحرام، وإنما يصلون إلى أرزاقهم بماذا؟ بالطريق الحلال. نعم.
وبهذا ظهر قول أكابر أهل السنة: إن كل أحد يستوفي رزقه، وإنه لا يأكل أحد رزق غيره ولا يأكل غيره رزقه. وقصده الرد على المعتزلة المشار إليهم بقوله وقيل لا، أي وقال جماعة من المعتزلة قبحهم الله تعالى لا يصح اعتبار الانتفاع في الرزق ولا الخلو عن اعتبار المملوكية، بل لا بد من اعتبارهما، فهو ما ملك أي المملوك مطلقا انتفع به أو لا، وما اتبع
أي ولم يتبع هذا القول، لأنه قول فاسد. قول المعتزلة إن الرزق هو الشيء المملوك هذا قول غير صحيح. نعم.
أي لم يعول عليه أئمتنا بفساده طردا وعكسا، أما فساد طرده فلدخول ملك الله تعالى فيه ولا يسمى رزقا اتفاقا.
إذا كان الرزق هو الشيء المملوك الله سبحانه وتعالى مالك، طب هل يقال له مرزوق؟ لا. نعم.
وإلا لكان سبحانه وتعالى مرزوقا. وأما فساد عكسه فلخروج رزق الدواب والعبيد والإماء عن عند بعض الأئمة،
فإنها لا تملك مع كونها مرزوقة. نعم.
مع ما يتصور عليه أن يأكل الإنسان رزق غيره وأن يأكل غيره رزقه، ثم فرع على مذهب أهل السنة قوله فيرزق الله الحلال، يعني فبسبب اعتماد القول الأول وهو أن الرزق ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به يجب أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرزق الحلال، وهو ما نص الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على إباحة تناوله لغير ضرورة، ليخرج إساغة الغصة بالخمر وإباحة الميتة للمضطر.
إن هذه إخواننا حرام، لكنك تفعلها من باب الضرورة وليس من باب الإباحة الأصلية. الإنسان عم يأكل غص، وجد أمامه كأس خمر، يشرب هذا الخمر ليسيغ اللقمة في فمه. نعم.
واقتضى القياس الجلي إباحة تناوله بعينه أو جنسه بأن لم يتبين أنه حرام، ونبه بقوله فعلما على أنه تعالى يرزق كل واحد من الأقسام الثلاثة اجتماعا وانفرادا، فحقه أن يتأخر عن قوله ويرزق المكروه، وهو ما نهى الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم عنه نهيا غير أكيد.
يعني قد يكون رزقك كله حلالا أو حراما أو مكروها أو مختلطا، حلال وحرام ومكروه، والمعول عليه في وصف الشيء بالحل والحرمة ما هو الميزان الشرعي. اليوم الناس إخوانا بيقعدوا بتغنوا بيقول لك والله أنا ما بأكل حلال ما بأكل حرام ما بدخل على حالي قرش حرام وما شبه ذلك. إلا شو عرفك؟ شو عرفك أنت ما تأكل حرام؟ هلأ الناس يظنوا أنه ما عم يسرق ما عم يكذب ما عم يغش، إذا معناها يعني هو لا يأكل حرام. لا يا أخي، الحرام ليس هو هذا الشيء الكلي أو القواعد العامة، وإنما الحرام ما خالف المسائل التفصيلية في كتب الفقه. فرب عقد فاسد تفعله الربح المتحصل منه ما حكمه؟ هذا ربا. نعم.
أو اقتضى القياس الجلي ذلك، أو ورد فيه حد أو تعذير أو وعيد شديد غير مؤول، سواء كان تحريمه لمفسدة أو مضرة خفية كالربا، أو لمفسدة ومضرة واضحة كالسم والخمر. ورد بهذا على المعتزلة النافين كون الحرام رزقا بناء على التحسين والتقبيح العقليين، ثم ذكر مسألة من التصوف الآتي بعض تصاريفه عند قول الناظم وكن كما كان خيار الخلق.
هذا في آخر جوهرة يذكر الناظم بعض المباحث من علم التصوف، لكن هنا لما ذكر الرزق ذكر مسألة تابعة للرزق، وهي أيهما أفضل، الاكتساب أم التوكل؟ يعني أيهما أفضل، أن تكون أنت مكتسبا تمارس الكسب الحلال من الطرق الحلال وأن تأخذ رزقك بهذا الطريق أفضل، أم أن تتفرغ لله عز وجل وأن تعيش منقطعة لله تبارك وتعالى، بحيث لا تعلق قلبك بأموال الناس الأفضال. لاحظوا إخواننا، إذا الإنسان تحتاجنا ضعيف، الإنسان تحتاجنا لا، يعني من الصعب أن يعيش متوكلا بهذا المعنى. لكن احنا نحكي الآن الإنسان القادر على التوكل الحقيقي، وذلك بأن يترك الأسباب ويتفرع لله عز وجل، ثم بعد ذلك لا يعلق قلبه بأحد. والله فلان بيعطيني، فلان بيساعدني، ودائما بيقرب على الأغنياء مشان يساعدوا، لا مو هذا المعنى. لكن نحن عم نقول أنه أنت الآن قوي حالك عند الله، بحيث توكلت عليه توكلا تاما وانقطع رجاؤك عن الخلق، فلا تنتظر منهم شيئا. هذا أفضل أم الأفضل هو الاكتساب؟ البعض قال لا الاكتساب أفضل، والبعض قال التوكل أفضل. فماذا نقول؟ لا تنافي بين التوكل والاكتساب، وإنما الإنسان يقوم بالأسباب ويتوكل على الله تبارك وتعالى. نعم.
لتعلقها بمبحث الرزق، لأن منه ما يحصل بلا كسب، ومنه ما يحصل بمباشرة الأسباب اختيارا. فقال في الاكتساب أي في أفضليته.
أخواننا، هذا الكلام مبني على مسألة مهمة، أن الرزاق هو الله عز وجل، وأن عملك وسعيك وأسبابك هي كلها ليس لها تأثير في الرزق، لأن الرزاق هو الله عز وجل. فكم من إنسان يعمل كثيرا ويرزق قليلا، وكم من إنسان يعمل قليلا ويرزق كثيرا، كم من إنسان أخوانا عاقل وذكي وفهيم وفتح وما شابه ذلك رزقه قليل، وإنسان آخر سبحان الله بسيط ودروشان وكذا سبحان مرزوق. لذلك أخوانا الأسباب هذه يقوم بها الإنسان تعبدا لله تبارك وتعالى، مع أن الرزاق هو الله عز وجل. يوم الناس أخواننا سبحان الله في موضوع الرزق عندهم مشكلات كثيرة جدا. يعني البعض من الناس لو جاءه إنسان لا يصلي غير مستقيم، خطب بنته لكن دنيا جيدة، بيقول لك إن شاء الله الله بيهديني، إحنا إن شاء الله نحكي معه بيصلي وكذا وكذا، إذا معناه أنت الآن ما باليت بهدايته واعتمدت على أنه قد يعني يهديه الله سبحانه وتعالى، وأنك ستقوم بأسباب هدايته. جميل. طب لو جاءك إنسان صاحب دين لكنه فقير، شو بتقول؟ أعوذ بالله، أنا ما بعطيه، إن شاء الله بصير غني وبيشتغل الزلمة إن شاء الله بيرزقه. لا، لا يؤمن الكلام هذا. ليه؟ لأنك يعني هو يريد الدنيا أخوانا. هذا الناس يعني يخطئون كثيرا في هذا. نقول دائما الإنسان ينبغي عليه أن ينظر إلى الأمور بموازينها، الدنيا شيء والآخرة شيء، لكن الآخرة هي الأهم والدين هو الأهم، والرزق إخوانا من مال وشغل وما شابه ذلك هذا خادم للدين وليس بحاكم على الدين. الناس الآن أن يجعلوا الدنيا تاجا على رؤوسهم والدين في أيديهم، إذا اهتز التاج بمجرد شو بيساووا بزدوا الدين بالحق التاج، هكذا الآن هنا كثير من الناس بمجرد ما تعرض الدين مع الدنيا يترك الدين ونتبع الدنيا. على مستوى أخوان حضور مجالس علم، طلع الآن كثير من الناس سبحان الله طوال ما عنده فراغ بيجي على الدرس، سبحان الله إجا شغل ترك الدرس وراح على الشغل. طيب يا أخي أنت الآن لما جاك الشغل أنت لماذا لم تقدر أنه هذا الشغل يقطعك عن مجالس العلم وعن الخير وما شابه ذلك؟ لكن ما كنت مستفيد. إيه والله كنا مستفيدين. طيب لماذا تركت؟ هو سبحان الله أخواننا لما جاءه الرزق الذي يدعوه إلى شيء من الدنيا ضحى بالدين لأجل الدنيا. طيب لو أن هذا الإنسان صبر وفكر قليلا، الدنيا هل تفوتك؟ الجواب لا. إذا لماذا ضحيت بالدين لأجلها؟ هنا أخوان امتحان وقع به هذا الإنسان. نعم.
في الاكتساب أي في أفضليته، وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كالسفر للأرباح وتعاطي الدواء لتحصيل الصحة أو حفظها ونحو ذلك. وفي أفضلية التوكل من العبد، وهو الاعتماد عليه تعالى وقطع النظر عن الأسباب مع تهيئتها، ويقال هو ترك السعي فيما لا تسعه قدرة البشر. اختلف.
يعني الآن إذا الأسباب تعطلت خلاص أنا يجب علي أن أتوكل على الله عز وجل وأن أعلم أن رزقي لا ينقص. يعني الآن العمل دائر والشغل واقف، ماذا أفعل؟ يقيني أن رزقي سوف يأتي، يقيني أن رزقي سوف يأتي. أخواتي منين؟ فلك أنا هذا مو شغلتي أنا، هي أنا واجبي أن أثبت اليقين في قلبك اعتمادا على كلام الله عز وجل واعتمادا على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الكيفية في ذلك هي موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر ويرتب. هو أخبرنا أن رزقنا سوف يأتي، إن العبد ليتبعه رزقه كما يتبعه أجله. يمين لاحق الثاني إخواننا، مو أنت لاحق الرزقة، هي لاحقتك. إن العبد ليتبعه رزقه كما يتبعه أجله. والحديث الآخر، إن الروح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. اطمئن، لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه لمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذا أن تعصي الله لأجل الرزق هذا عيب، إنسان ضاق عليه الرزق فعصى الله عز وجل، قيل له لماذا عصيت الله؟ يقول لك أني لا يأتي الرزق إلا هكذا. نقول له يعني لسان حالك يقول يا رب أنت ضيقت علي الرزق وأنا الآن أعصيك لترزقني. والله شيء عجيب، يعني كيف الفهم أخواننا عند الناس؟ هذا أمر خطير. لذلك يا أخواننا نحن الآن يقيننا أن الرزق لا بد أن يأتي، المقدر من الله تبارك وتعالى يأتي، والله لا تعجزه الأسباب. فالله قال من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من الباب الذي لا تتوقعه. بس هنا في عنا امتحان أخواننا، هنا عندنا امتحان. الإنسان منا، أنا مثلا أريد أن أرزق بطريقة معينة، يعني أنا الآن طعامي كفايتي وما شابه ذلك، أحب أن أرزق بطريقة معينة، يعني أن يكون لي عمل كبير، أن يكون لي مثلا دخل واسع، وأن أكون أني عند الناس كريما معززا، نعم لا يعطيني أحد المال وما شابه ذلك. هل هذه طريقة في الرزق؟ أنت الآن تحب هذه الطريقة، ربنا عز وجل هل ملزم أن يعطيك الرزق بالطريقة التي تختاره أنت؟ لا. فأنت ربما مثلا ما جاءك رزق هذا الطريق، لكن جاءك رزق طريق مثلا هدية أو صدقة، تقول والله ما بقبل شو معك كيفي وكيفك. يعني إذا كنت أنت فقير وجاءك رزق عن طريق الصدقة، هلا أنت الأسماء لا تحبه، لكن أما علمت أن هذا نوع من أنواع الامتحان؟ يعني أما قدرت أن هذا النوع من أنواع الابتلاء من الله عز وجل؟ سبحان الله أخوان الأكارم، نحن الآن واجبنا أن نسير مع أني شرع الله عز وجل بالأحكام والآداب، والآداب بعضها ظاهر وبعضها باطن. فإذا ضيق الله علي وقطع عني الأسباب، يجب علي أخوان أن أرضى بقضاء الله وقدره وأن أستسلم لمراد الله عز وجل. نعم أقوم بالأسباب المتاحة، لكن لو تعطلت الأسباب ماذا أفعل؟ ألتزم الأدب مع الله تبارك وتعالى في ذلك، وأقف على باب الله عز وجل أسأله أن يرزقني، وأقطع أملي ورجائي عن الخلق إن فلان بيعطيني، فلان بيساعدني، فلان بيدعمني. لا، أنا تعلقي بالله عز وجل. ثم عندما يأتي رزق من طريق ما، طالما أنك لا تستشرفه، لم تعلق به نفسك، فتأخذه لأن الله هو الذي أرسله لك، بغض النظر بقى هنا أنك تحب هذه الطريقة أو لا تحبها. نعم.
فرجح قوم الأول لما فيه من كف النفس عن التطلع إلى ما في أيدي الناس ومنعها من الخضوع لهم والتذلل بين أيديهم، مع حيازة منصب التوسعة على عباد الله سبحانه وتعالى ومواساة المحتاجين وصلة الأرحام بتوفيق الله تعالى.
يعني أنا ما بدي الشغل إخواننا والتجارة حتى أنا أكل أفضل الطعام وألبس أفضل الثياب وأركب أحسن سيارة وعندي أحلى بيت، مو مشان هيك، وإنما حتى أسخر هذا المال للعمل الصالح وإعانة الناس ومواساة المحتاجين وإعانة الصالحين وما شابه ذلك. هذه من النيات التي ينبغي علينا أن نلاحظها في اكتسابنا للرزق. نعم.
ورجح قوم الثاني لما فيه من ترك كل ما يشغل عن الله تعالى،
نعم،
وحيازة مقام السلامة من فتنة المال أو المحاسبة عليه، والاتصاف بالرغبة إلى الله تعالى والوثوق بما عنده. ولما لم يكن هذا الإطلاق مرضيا أشار إليه بقوله: والراجح التفصيل، أي القول المختار عند القوم أنهما يختلفان باختلاف أحوال الناس. فمن يكون في توكله لا يسقط عند ضيق معيشته، ولا يتطلع لسؤال أحد، ولا تتعلق به نفقة لازمة لمن يرضى بحاله، فالتوكل في حقه أرجح.
جميل المعنى. زوجتك أولادك ليسوا مكلفين أن يزهدوا معك في الزهد. أنت زهدت وربيان تلبس الخشب من الثياب وتأكل الخشب من الطعام وما شابه ذلك. هل هذا الكلام رضيت به أنت لنفسك، ليس لك أن تلزم به أهل بيتك أن زوجك زهد أولادك. لا، هم لهم نفقة عليك، يجب عليك أن تؤمن لهم هذه النفقة، ثم أنت ازهد بنفسك. أما أن تزهدهم أنت غصبا عنهم ما بيصير.
لما فيه من مجاهدة النفس على ترك شهواتها ولذاتها والصبر على شدتها. ومن يكون في توكله على خلاف ذلك فالاكتساب في حقه أرجح، حذرا من التسخط وعدم الصبر.
خاصة ضعاف أمثالنا أخواننا. سبحان الله، الأمور ماشية تمام، رضيت بالله تعالى ربا، بس الأمور أخواننا تقدم معه شوي، يا لطيف تكلم عن الله سبحانه وتعالى كلام لا يليق، لا أقوم اشتغل خلص بقى فيه.
بل ربما وجب التكسب في حقه، وهذا التفصيل حسب ما عرف من كتب القوم كالإحياء للغزالي والرسالة للقشيري رحمهما الله تعالى. ولكن هذا التفصيل لا يتمشى إلا على أحد طريقي العلماء، أن الاكتساب ينافي التوكل، وأما على الطريق الثاني الراجح عند الجمهور فلا.
الراجح.
وأما على الطريق الثاني الراجح.
الراجح.
وأما على الطريق الثاني الراجح عند الجمهور فلا، لأنهم عرفوا التوكل بأنه الثقة. لأنهم عرفوا التوكل بأنه الثقة بالله تعالى، والإيقان بأن قضاءه نافذ، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السعي فيما لا بد منه، سيما المطعم والمشرب، والتحرز من العدو كما فعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم شرع في مسائل.
نقف إخوانا عند هذا الحد. الحمد لله.